بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله باب، قال: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال: من خشيش أو خشاش الأرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله باب، كذا في رواية الأصيل وكريمة بلا ترجمة،
أي ذكر لفظة باب فقط دون أن يذكر الباب ما معناه ومن مراد منه. وهذا الصنيع يقع في صحيح البخاري في أكثر من موضع. وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريراته وفي تتبعاته أن مثل هذه الأبواب تتبع الأبواب السابقة لها، وتكون بمثابة الفصل من الباب، يعني تحكي جزءا يتعلق بالباب السابق. ولما كان الفصل السابق جاء فيه دعاء الاستفتاح بعد أن كبر، فكأن هذا الباب لما ذكر فيه إطالة القيام كأنه يتضمن دعاء في هذا الطول الذي نص عليه في الباب، فكأنه يذكر أن من ما يدل على مشروعية الاستفتاح هذا الباب. استنبط بعضهم إن ما جاء في هذا الحديث حديث أسماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه أري النار وأن كان فيه بيان لشدة ما يقع لأهل النار قال النبي صلى الله عليه وسلم معرضا أمره لله متوجها إلى الله تعالى سائلا لطفه قال وأنا فيهم يعني يصيبهم هذا العذاب وأنا فيهم فكأن فيه نوع من التعريض وفيه نوع من الاستغاثة وفيه نوع من الدعاء وهو مما يصلح أن يكون من الأدعية في الصلاة من باب الاستفتاح ومن باب الدعاء فاستنبط منه الإمام البخاري رحمه الله هذا الحكم وهو الاستفتاح مما جاء في هذا الحديث. نعم.
قال الحافظ رحمه الله قوله باب كذا في رواية الأصيل وكريمة بلا ترجمة
يعني دون أن يذكر ترجمة للباب. نعم.
وكذا قال الإسماعيلي باب بلا ترجمة
وبعض الروايات حذفت لفظة باب
وسقط من رواية أبي ذر وأبي الوقد وكذا
وهما روايتان من روايات البخاري لم تذكر لفظة باب
وكذا لم يذكره أبو نعيم وعلى هذا فمناسبة الحديث غير ظاهرة للترجمة وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذي قبله كما قررناه غير مرة
يعني مما استنبطه الحافظ رحمه الله من صنيع البخاري
فله به تعلق أيضا. قال الكرماني
فهو بمثابة الفصل بعد الباب. نعم.
قال الكرماني وجه المناسبة أن دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام وحديث الكسوف فيه تطويل القيام فتناسب وأحسن منه ما
فتناسب يعني أن يكون تطويل القيام مثل تطويل القيام الذي يبدأ بالاستفتاح. نعم.
وأحسن منه ما قال ابن رشيد يحتمل أن تكون المناسبة في قوله حتى قلت أي رب أو أنا معهم
أو أنا معهم
أو أنا معهم لأنه وإن لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع ولا يختص بما ورد في القرآن خلافا لبعض الحنفية
من أنهم لا يشرعون الدعاء إلا بالألفاظ الواردة في القرآن.
قوله أو أنا معهم كذا للأكثر بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة وهي على مقدر وفي رواية كريمة بحذف الهمزة وهي مقدرة
يعني وأنا معهم بدون أو أنا معهم. نعم.
قوله حسبت أنه قال تخدشها
هذا في حق المرأة التي كانت تعذب بسبب الهرة التي كانت تخدشها لتبين سبب تعذيبها. نعم.
قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديث بينه الإسماعيلي فالضمير في أنه لابن أبي مليكة. قوله لا هي أطعمتها سقط لفظ هي من رواية الكشميهني والحموي.
أي لا أطعمتها. نعم.
قوله تأكل من خشيش أو خشاش الأرض كذا في هذه الرواية على الشك، وكل من اللفظين بمعجمات مفتوح الأول والمراد حشرات الأرض،
أي بالخاء من خشيش أو من خشاش التي هي هوام الأرض، وجاء في بعض الروايات بالمهملة حشيش من حشيش الأرض يعني من نباتها. نعم.
وأنكر الخطابي رواية خشيش وضبطها بعضهم بضم أوله على التصغير من لفظ
خشيش. نعم.
من لفظ خشاش
خشيش الأرض. نعم.
فعلى هذا لا إنكار. ورواها بعضهم بحاء مهملة
حشيش الأرض،
وقال عياض هو تصحيف،
يعني هذه الرواية فيها خطأ صحفت حيث حذفت النقطة من الخاء.
وسيأتي الكلام على بقية فوائده في كتاب الكسوف وعلى قصة المرأة صاحبة الهرة في كتاب بدء الخلق إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة.
أي مشروعية ذلك.
وقالت عائشة
المتابعة. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته.
وهذا مما يدل على أنهم كانوا يبصرون وينظرون إليه. نعم.
قال: وحدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الله ابن يزيد يخطب قال: حدثنا البراء وكان غير كذوب.
يعني في وصف للبراء من توثيقه. نعم.
أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد،
فكانوا يتابعونه بأبصارهم.
قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناول شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا.
ظاهر أن اللفظ رأيناك تناول أو تتناول شيئا. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد، ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممتثلتين في قبلتي ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا.
وهذا مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر قبل وجهه وقبل قبلته. نعم.
قال الحافظ: قوله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. قال الزين بن المنير: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام،
يعني هذا من لوازم الائتمام به حتى يتمكن من الائتمام به دون أن يخل بذلك أو يخالف،
فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته. وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة.
الإمام مالك رحمه الله يرى أن الإمام يرى أن المصلي يوجه نظره إلى القبلة، ولا يلزم من ذلك أن يتبع نظره الإمام. نعم.
وقال الشافعي والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع. وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات، وأخرجه البيهقي موصولا، وقال المرسل هو المحفوظ،
يعني في توجيه البصر إلى ناحية القبلة.
وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر إلى
ينظر إلى موضع القبلة، والمأموم ينظر إلى الإمام. نعم.
فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود، وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام، والله أعلم.
يعني ينظر إلى موضع السجود.
قوله: وقالت عائشة رضي الله عنها إلى آخره، هذا طرف من حديث وصله المؤلف في باب إذا انفلتت الدابة، وهو في أواخر الصلاة. وموضع الترجمة منه قوله: حين رأيتموني. قوله: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل، وعبد الواحد هو ابن زياد. قوله: عن عمارة في رواية حفص بن غياث عن الأعمش: حدثنا عمارة. وسيأتي بعد أربعة أبواب، ويأتي الكلام على المتن قريبا. وموضع الترجمة منه قوله: باضطراب لحيته،
حيث كانوا ينظرون إلى ذلك.
قوله: حدثنا حجاج هو ابن منهال، ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد. وقد تقدم الكلام على حديث البراء رضي الله عنه في باب متى يسجد من خلف الإمام، ووقع فيه هنا في رواية كريمة وأبي الوقت وغيرهما: حتى يرونه قد سجد، بإثبات النون. وفي رواية أبي ذر والأصيل بحذفها، وهو أوجه.
نعم.
وجاز الأول على إرادة الحال. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يأتي في الكسوف، وهو ظاهر المناسبة. وحديث أنس رضي الله عنه يأتي في الرقاق، وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس،
وهذا الذي فيه قصة المرأة التي عذبت بسبب الهرة.
واعترض الإسماعيلي على إيراده له هنا، فقال: ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمام. وأجيب بأن فيه أن الإمام يرفع بصره إلى ما أمامه، وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم،
والذي يظهر لي أن حديث أنس رضي الله عنه مختصر من حديث ابن عباس وأن القصة فيهما واحدة، فسيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الجنة والنار، كما قال في حديث أنس. وقد قالوا له في حديث ابن عباس: رأيناك تكعكعت، فهذا موضع الترجمة، ويحتمل أن يكون مأخوذا من قوله فأشار بيده قبل قبلة المسجد، فإن رؤيتهم الإشارة تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله،
أي فيتابعونه بأبصارهم.
قال الحافظ: قلت: لكن يطرق هنا احتمال أن يكون سبب رفع بصرهم إليه وقوع الإشارة منه، لا أن الرفع كان مستمرا، ويحتمل أن يكون المراد بالترجمة أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده لأنه المطلوب في الخشوع إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله الإمام ليقتدي به مثلا، والله أعلم.
يتابعه بالنظر. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا يحيى ابن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
لأن هذا فيه نوع من الانشغال عن الصلاة بما يلهي وما يبعد عن الخشوع. نعم.
قال الحافظ: قوله باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال ابن بطال: أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة.
نعم.
واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء، فكرهه شريح وطائفة، وأجازه الأكثرون، لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة.
نعم. فكل يتوجه فيه إلى قبلته.
قال عياض: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة.
نعم. ونسان يقول في تعليق من الشيخ بن باز:
طيب، لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الحاشية: هذا فيه نظر، والصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة لوجوه.
يعني كلاهما يتجه فيها إلى القبلة لا إلى السماء. نعم.
أولها أن هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا يعرف عن سلف الأمة. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في دعائه كما ثبت ذلك عنه في مواطن كثيرة. والثالث أن قبلة الشيء هي ما يقابله لا ما يرفع إليه بصره، كما أوضح ذلك شارح الطحاوية بتحقيق الشيخ أحمد بن محمد شاكر. انتهى كلامه. قال الحافظ: قوله حدثنا قتادة فيه دفع لتعليل ما أخرجه ابن عدي في الكامل، فأدخل بين سعيد بن أبي عروبة وقتادة رجلا. وقد أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد وهو من أثبت أصحابه. وزاد في أوله بيان سبب هذا الحديث ولفظه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه فذكره.
يعني من أن من الناس من يرفع بصره إلى السماء فإن لم ينتهن عن ذلك قد تؤخذ أبصارهم. نعم.
وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا لم يذكر أنسا رضي الله عنه، وهي علة غير قادحة، لأن سعيدا أعلم بحديث قتادة من معمر، وقد تابعه همام على وصله عن قتادة أخرجه السراج.
والحديث الثابت هو أنه موصول وليس مرسلا.
قوله في صلاتهم: زاد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدعاء، فإن حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. وقد أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بغير تقييد ولفظه: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء، يعني في الصلاة. وأخرجه بغير تقييد أيضا مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك رضي الله عنهما.
فالكل أورد هذا الحديث فيه النهي عن رفع البصر إلى السماء.
وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين: كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم، وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده. ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في آخره: فطأطأ رأسه،
يعني فلم يرفع بصره إلى السماء. نعم.
قوله: لينتهين، كذا للمستملي والحموي بضم الياء وسكون النون وفتح المثنى والهاء والياء وتشديد النون على البناء للمفعول.
لينتهين
كذا للمستملي والحموي بضم الياء وسكون النون وفتح المثنات والهاء والياء وتشديد النون على البناء للمفعول والنون للتأكيد. وللباقين: لينتهن بضم أوله،
يعني بصيغة
بفتح
الأمر، أي بصيغة الأمر. نعم.
لينتهن بفتح أوله وضم الهاء على البناء للفاعل. قوله: أو لتخطفن أبصارهم. ولمسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أو لا ترجع إليهم، يعني أبصارهم. واختلف في المراد بذلك، فقيل هو وعيد. وعلى هذا فالفعل المذكور حرام، وأفرط ابن حزم فقال يبطل الصلاة. وقيل المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين، كما في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه الآتي:
يعني لما قام يصلي فكانت الملائكة تنزل واضطرب بهذا خيله أو فرسه. نعم.
في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى أشار إلى ذلك الداودي ونحوه في جامع حماد بن سلمة عن أبي مجزل عن أبي مجلز
نعم
عن أبي مجلز أحد التابعين. وأو هنا للتخير نظير قوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون
نعم.
أي يكون أحد الأمرين إما لمقاتل إما المقاتلة وإما الإسلام
نعم.
وهو خبر في معنى الأمر. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب الالتفات في الصلاة. قال حدث
ما حكم الالتفات في الصلاة نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية
بأنبجانيته نعم.
قال الحافظ قوله باب الالتفات في الصلاة
أي ما حكمه
لم يبين المؤلف حكمه لكن الحديث الذي أورده دل على الكراهة وهو إجماع
لأن الالتفات في الصلاة مكروه لا يبطل الصلاة خاصة يسيره أو إذا كان لحاجة كما سيمر في قصة دخول النبي أو كشف النبي صلى الله عليه وسلم السترة وانشغال الناس والتفاتهم ظنا منهم أنه سيأتي إلى الصف وكل ذلك لم يؤدي إلى بطلان الصلاة نعم.
لكن الجمهور على أنها للتنزيه وقال المتولي يحرم إلا للضرورة وهو قول أهل الظاهر. وورد في كراهية الالتفات صريحا على غير شرطه عدة أحاديث
يعني جاءت أحاديث لكنها ليست على شرط البخاري
منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رضي الله عنه رفعه لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه عنه انصرف. ومن حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأخرج الأول أيضا أبو داود والنسائي. والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله
نعم. ومتى استدبر القبلة بطل الصلاة.
وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. قوله عن أبيه هو أبو الشعثاء المحاربي ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان عند ابن خزيمة وزائدة عند النسائي ومسعر عند ابن حبان وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق. ووقع عند البيهقي من رواية مسعر عن أشعث عن أبي وائل فهذا اختلاف على أشعث والراجح رواية أبي الأحوص. وقد رواه النسائي من طريق عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ليس بينهما مسروق.
نعم.
ويحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان أبوه وأبو عطية بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق ثم
يعني من باب رواية المزيد في متصل الأسانيد. نعم.
ثم لقي عائشة فحمله عنها. وأما الرواية عن أبي وائل فشاذة لأنه لا يعرف من حديثه والله أعلم.
وهذا وجه المخالفة.
قوله هو اختلاس أي اختطاف بسرعة ووقع في النهاية. والاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يؤخذ سلبا مكابرة وفيه نظر.
نعم.
وقال غيرها المختلس الذي يخطف من غير غلبة.
يخطف من غير
غلبة
يعني بغير شدة يؤخذ خفية. يعني ايش عندك؟ طب اقرأ العبارة. المختلس الذي يأخذ يخطف من غير غلبة يعني يخطف ويفر. عيد العبارة يا عبد.
طيب. وقال غيرها المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب.
نعم.
ولو مع
هذا المختلس ولو
مع معاينة المالك
له.
معاينة.
نعم.
ولو مع معاينة المالك له والناهب يأخذ بقوة.
ولو مع معاينة الناهب له والآخذ بالقوة هو الناهب. فكأنه يفرق بين المختلس والناهب. من ينهب هو الذي يأخذ بالقوة ومن يأخذ بحيلة وخفة دون غلبة هذا المختلس. نعم. وكلاهما أخذ المال بغير حق. نعم.
والسارق يأخذ في خفية
ولذلك الحد يقام على السارق ولا يقام على المختلس ولا على الناهب. نعم.
فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس. وقال ابن بزيزة أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاع من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه.
يعني فيه انشغال عن ملاحظة التوجه إلى الله وفيه إيذاء من الشيطان فنسب الفعل إلى الشيطان. نعم.
وقال الطيبي سمي اختلاسا تصويريا لقبح تلك الفعلة بالمختلس.
نعم.
لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه. فإذا التفت
فلما فوت عليه هذا الفعل فوت عليه هذا الحكم سمي بالمختلس. نعم.
قوله يختلس كذا للأكثر بحذف المفعول وللكشميهني يختلسه.
نعم. بذكر المفعول الضمير. نعم.
وهي رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري. قيل الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد ليتيقظ العبد له فيتجنبه،
أي ليهتم العبد بذلك فيتجنب الوقوع بذلك عمدا، لكن متى غلب وفعله سهوا جبر بسجود السهو. نعم.
ثم أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أنبجانية، في قصة أنبجانية أبي جهم.
نعم. أبو جهم إن كان أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شملة أو أهدى إليه
خميصة
خميصة فلما قام يصلي فيها وجد فيها أعلام شغلته عن الصلاة، فخشي أن تشغله في صلواته فرد إلى أبي جهم وطلب منه أن يبدلها بالأنبجانية الخالية من هذه الأعلام. نعم.
وقد تقدم الكلام عليه في باب إذا صلى في ثوب له أعلام في أوائل الصلاة.
نعم.
ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات، ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها وسماها شغلا عن صلاته،
وكذلك طلب إبدالها. نعم.
وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة،
لأنه قال شغلتني عن صلاتي. نعم.
ويحتمل أن يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه، لأن لمح العين يغلب الإنسان، ولهذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. قوله شغلني في رواية الكشميهني شغلتني وهو أوجه،
لأن يعني ما شغله وصف بأنهم من المؤنث، فجاءت العبارة تتناسب مع نسبته للمؤنث. نعم.
وكذا اختلفوا في اذهبوا بها أو به.
نعم.
قوله إلى أبي جهم كذا للأكثر وهو الصحيح، وللكشميهني جهيم بالتصغير. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.